بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثاني من دروس أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة لفضيلة الشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، المتوفى عام 1377 للهجرة النبوية. وصلنا عند السؤال 36. قال الشيخ حافظ رحمه الله: ما هو الإيمان؟ فأجاب بقوله: الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويتفاضل أهله فيه أي في الإيمان. وهذا هو تعريف أهل السنة والجماعة للإيمان. السؤال 37: ما الدليل على كونه أي الإيمان قولا وعملا، أي يتضمن القول ويتضمن العمل؟ الدليل على ذلك قول الله تعالى. جواب: قال الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، ومن الإيمان ما هو قول ومنه ما هو عمل. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله، أي بقولكم وجوارحكم. وهذا معنى الشهادتين اللتين لا يدخل العبد في الدين إلا بهما، وهي من عمل القلب اعتقادا ومن عمل اللسان نطقا. لا تنفع أي الشهادتين إلا بتواطئهما، أي بهما جميعا. فلا ينفع شهادة أن لا إله إلا الله إلا معها شهادة أن محمدا رسول الله. وقال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في أول الإسلام إلى بيت المقدس 16 شهرا، ثم حولت القبلة إلى الكعبة المشرفة، كما قال تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرم. ثم فالمقصود هنا إيمانكم، يعني صلاتكم، والصلاة عمل من أعمال أهل الإيمان. فسمى الصلاة كلها إيمانا، وهي جامعة لعمل القلب واللسان والجوارح. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد وقيام ليلة القدر وصيام رمضان وقيامه وأداء الخمس وغيرها من الإيمان، أي من أعماله. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. ثم ذكر الصلاة في أول وقتها، ثم الجهاد في سبيل الله. السؤال 38: ما الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه؟ أجاب الشيخ حافظ رحمه الله بقوله: الدليل عليه قول الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال تعالى: وزدناهم هدى، أي إيمانا. وقال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى، أي زادهم إيمانا. قال تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، أي العمل الصالح زادتهم إيمانا. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، أي خافوهم، فزادهم إيمانا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، أي لقتالكم، فزادهم إيمانا، أي خوفا وتذلا لله تعالى وتعلقا لقلوبهم به تبارك وتعالى بذكره ودعائه وغير ذلك من الأعمال الصالحة. فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقال تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وغير ذلك من الآيات. وقال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تكونون على كل حالة كحالتكم عندي
حالتهم عنده وهم يذكرون الله ويدعونه ويتقربون الله تعالى بالعمل الصالح لصافحتكم الملائكة أو بأجنحتها لصافحتكم الملائكة. وهذا من باب التكريم لأهل الإيمان والتعظيم لهم. فقولوا وما زادهم إلا إيمانا وتسليما أي خوفا وتذللا لله تعالى وتعلقا به. السؤال 39: ما الدليل على تفاضل أهل الإيمان فيه أي في الإيمان أي اختلافهم فيه بتفاوت درجاتهم وأعمالهم؟ فالجنة فيها ظالمون ثم مقتصدون ثم على منهم درجة سابقون إلى الخيرات وهم علىهم درجة منزلة يوم القيامة، أو السابقون ثم من دونهم أصحاب اليمين ثم من دونهم الظالمون لأنفسهم بعد أن نقوا في النار ثم أدخلهم الله تعالى الجنة. والظالمون لأنفسهم والذين وقعوا في المعاصي أو قصروا فيما أوجب الله، والمكتسبون الذين أتوا بالواجب وتركوا المحرمات، والسابقوا بالخيرات والذين أتوا بالواجبات وتركوا المحرمات وفعلوا نوافل العبادات وتركوا مكروهات. قال الشيخ حافظ رحمه الله: ما الدليل على تفاضل أهل الإيمان فيه أي في الإيمان؟ دليل قال الله تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون، إلى قوله: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. وقال تعالى: وأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. قال تعالى: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. في حديث الشفاعة: إن الله يخرج من النار من كان في قلبه وزن دينار من إيمان، ثم من كان في قلبه نصف دينار من إيمان. في رواية: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة أي من الإيمان، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة أي من إيمان، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة من إيمان. وبدأ فذكر هنا أن أهل الإيمان يتفاوتون في إيمانهم، فمنهم إيمانه كالدينار، ومنهم من هو نصف الدينار، ومنهم ما يزن أقل من نصف الدينار وهو الشعيرة، ومنهم من يكون إيمانه أصغر من ذلك البرة، ومنهم من يكون أصغر من ذلك الذرة. السؤال 40: ما الدليل على أن الإيمان يشمل الدين كله عند الإطلاق؟ الجواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وفد عبد القيس: أمركم بالإيمان بالله وحده، قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا من المغنم الخمس. فدخلت هذه الأعمال كلها في مسمى الإيمان. السؤال 41: ما الدليل على تعريف الإيمان بالأركان الستة عند التفصيل؟ الجواب: الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له جبريل عليه السلام: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. السؤال 42: ما دليلها من الكتاب جملة أي دليل هذه الأركان الستة من القرآن؟ الدليل قول الله تعالى. الجواب: قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وسنذكر إن شاء الله دليل كل على انفراده. ثم بدأ المؤلف الشيخ حافظ رحمه الله بذكر كل ركن من هذه الأركان الستة لكن الإيمان الستة بالتفصيل. فالسؤال الثالث والأربعون: ما معنى الإيمان بالله عز وجل؟ جاب الشيخ رحمه الله بقوله: هو التصديق الجازم من صميم القلب بوجود ذاته تعالى الذي لم يسبق بضد، أي لم يكن قبل ذلك قبله شيء موجود من المخلوقات، ولم يعقب به، أي لم يكن بعده مخلوق، وهو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء. حي قيوم أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وتوحيده بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وهذه أنواع التوحيد الثلاثة. السؤال الرابع والأربعون: ما هو توحيد الإلهية؟ الجواب: هو إفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا، ونفي العبادة عن كل ما سوى الله تعالى كائنا من كان، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قال تعالى: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قال تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وغير ذلك من الآيات، وهذا قد وفت به شهادة أن لا إله إلا الله التي هي تفسير التوحيد والدالة عليه. السؤال الخامس والأربعون: ما هو ضد التوحيد الألوهية أو الإلهية؟ الجواب: ضده الشرك، أي شرك الألوهية، وهو نوعان: شرك أكبر ينافيه بالكلية، أي ينافي التوحيد ويكون صاحبه كافرا، وشرك أصغر ينافي كماله، أي كمال التوحيد، ويكون صاحبه فاسقا. السؤال السادس والأربعون: ما هو الشرك الأكبر؟ أجاب الشيخ حافظ رحمه الله بقوله: واتخاذ العبد من دون الله ندا يسويه برب العالمين، يحبه كحب الله، ويخشاه كخشية الله، ويلتجئ إليه ويدعوه ويخافه ويرجوه ويرغب إليه ويتوكل عليه، أو يطيعه في معصية الله، أو يتبعه على غير مرضات الله، وغير ذلك من أنواع العبادة التي إذا صرفها لغير الله فقد كفر أو أشرك. ثم بدأ الشيخ حافظ رحمه الله يذكر عواقب الشرك بالله تعالى في أي نوع من أنواع العبادة. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. قال تعالى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. قال تعالى: إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال تعالى: ومن يشرك بالله، وإلى وغير ذلك من الآيات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا، حق العباد على الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وهو في الصحيحين البخاري ومسلم. ويستوي في الخروج بهذا الشرك عن الدين المجاهر به ككفار قريش وغيرهم، والمبطن له كالمنافقين المخادعين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. فسواء أظهر الشرك الأكبر أو لم يظهره، فإنه يخرج صاحبه من الإسلام ويكون آله إلى النار والعياذ بالله خالدا مخلدا فيها أبدا. قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأسلموا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، وغير ذلك من الآيات. ومن تاب أيها الإخوة من ذنبه قبل وفاته ولو كان ذنبه كفرا أو شركا فإن الله تعالى يتوب عليه، وما دونه من باب أولى، يتوب الله تعالى على من تاب. السؤال السابع والأربعون: ما هو الشرك الأصغر؟ الجواب: هو يسير الرياء الداخل في تحسين العمل المراد به الله تعالى. قال الله تعالى: ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. ثم فسره بقوله صلى الله عليه وسلم: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. أيها الإخوة، الرياء نوعان: رياء مخرج من الإسلام، ورياء لا يخرج من الإسلام. فالذي يخرج من الإسلام والرياء الباعث على العمل، وهو رياء المنافقين نفاقا اعتقاديا. والرياء الذي لا يخرج من الإسلام هو الرياء اليسير، وما يسمى الرياء في أثناء العمل. ثم ذكر الشيخ حافظ رحمه الله من أمثلة الشرك الأصغر الحلف بغير الله، الحلف بالآباء والأنداد والكعبة والأمانة وغيرها. قال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، أي بالأصنام واللات والعزة ونحو ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا والكعبة، ولكن قولوا ورب الكعبة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا إلا بالله. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواية: وأشرك، يعني قد كفر وأشرك. ومنه قوله: وإذا كان هذا، إذا كان الحلف ليس فيه تعظيم للمحلوف فإنه يعتبر الشرك الأصغر، أما إذا كان فيه تعظيم للمحلوف به فإنه يعتبر الشرك الأكبر مخرج من الإسلام. ومن أمثلة الشرك الأصغر قول: ما شاء الله وشئت. فتقرين مشيئة المخلوق، سوات مشيئة المخلوق مشيئة الله، هذا من الشرك الأصغر. منه قول: ما شاء الله وشئت. قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي قال ذلك: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. فالواجب أن يكون الإنسان ما شاء الله وحده، أو يقول ما شاء الله ثم شئت. ومنه قول: لولا الله أنت. والصحيح أن يقول لولا الله وحده، أو يقول لولا الله ثم أنت. وما لي إلا الله وأنت، والواجب لولا ما لي إلا الله، أو يقول وما لي إلا الله ثم أنت، وأنا داخل على الله وعليك. هذا الشرك أصغر. والصحيح أن يكون أنا داخل على الله، أو أن يقول أنا داخل على الله ثم عليك ونحو ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. قال أهل العلم: ويجوز لولا الله ثم فلان، ولا يجوز لولا الله وفلان. السؤال التاسع، 48: ما الفرق بين الواو وثم في هذه الألفاظ المذكورة السابقة؟ أجاب الشيخ حافظ رحمه الله بقوله: لأن العطف بالواو يقتضي المقارنة والتسوية، فيكون من قال ما شاء الله وشئت قارنا مشيئة العبد بمشيئة الله مسويا بها، بخلاف العطف بثم المقتضي للتبعية. فمن قال ما شاء الله ثم شئت فقد أقر بأن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى، لا تكون إلا بعدها، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. كذلك بقية أي الأمثلة التي فيها واو، فالتي تكون فيها تفيد التساوي بين ما بعد الواو بما قبلها، وأما إذا قرنت بثم فإن تفيد التراخي والتبعية، ويكون ما بعدها بعد الثم أقل مرتبة مما قبلها. السؤال 49: ما هو توحيد الربوبية؟ جاب الشيخ عبد الرحمن الله بقوله: هو الإقرار الجازم بأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه وخالقه ومدبره والمتصرف فيه، لم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، ولا راد لأمره، ولا معقب لحكمه، ولا مضاد له، ولا مماثل له، ولا سمي له، ولا منازع في شيء من معاني ربوبيته ومقتضيات أسمائه وصفاته. قال الله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الآيات، بل السورة كلها أي في سورة الأنعام تتحدث عن آيات الله تعالى الكونية التي تدل على توحيد الربوبية الذي تبارك وتعالى هو الخالق المالك، توحيد الربوبية تعرفه، وأن الله هو الخالق المالك المدبر، أو إفراد الله تعالى بأفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإمات إلى آخر ذلك. قال تعالى: الحمد لله رب العالمين. قال تعالى: قل من رب السماوات والأرض، قل الله، قل أفتاتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور، أم جعلوا لله أندادا أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق وكل شيء وهو الواحد القهار. الآيات. قال تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. الآيات. قال تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميع. وقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. توحيد الربوبية والإخوة يستلزم الإيمان بتوحيد الألوهية. فإذا ترى الإنسان أن الله هو خالقه ورازقه ومحيه وميته ومدبر أموره فإنه يعبده ولا يعبد أحدا غيره. السؤال 50: ما ضد توحيد الربوبية؟ الجواب: قال الشيخ حافظ: وهو اعتقاد متصرف مع الله تعالى عز وجل وما يسمى بالشرك في الربوبية، واعتقاد متصرف مع الله عز وجل في أي شيء من تدبير الكون من إيجاد أو إعدام أو إحياء أو إماتة جلب خير أو دفع شر وغير ذلك من معاني الربوبية، أو اعتقاد منازع له في شيء من مقتضيات أسمائه وصفاته كعلم الغيب كالعظمة والكبرياء ونحو ذلك. قال الله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. الآيات. وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله. وقال تعالى: أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره وأرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكل. وقال تبارك وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. الآيات. قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: العظمة إزاري والكبرياء ردائي ومن نازعني واحدا منهما أسكنته ناري، وهو في الصحيح. فتوحيد الربوبية تضمن الأسماء وصفات الله تعالى، لأن الخالق الرازق المحيي كلها من أسماء الله تبارك وتعالى، وصفات الخلق وصفات الرزق وصفات الإحياء كلها من صفات الله. فالإيمان بتوحيد الربوبية يتضمن الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثاني من دروس أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة لفضيلة الشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، المتوفى عام 1377 للهجرة النبوية.
وصلنا عند السؤال 36. قال الشيخ حافظ رحمه الله: ما هو الإيمان؟ فأجاب بقوله: الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويتفاضل أهله فيه أي في الإيمان. وهذا هو تعريف أهل السنة والجماعة للإيمان. السؤال 37: ما الدليل على كونه أي الإيمان قولا وعملا، أي يتضمن القول ويتضمن العمل؟ الدليل على ذلك قول الله تعالى. جواب: قال الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، ومن الإيمان ما هو قول ومنه ما هو عمل. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله، أي بقولكم وجوارحكم. وهذا معنى الشهادتين اللتين لا يدخل العبد في الدين إلا بهما، وهي من عمل القلب اعتقادا ومن عمل اللسان نطقا. لا تنفع أي الشهادتين إلا بتواطئهما، أي بهما جميعا. فلا ينفع شهادة أن لا إله إلا الله إلا معها شهادة أن محمدا رسول الله. وقال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في أول الإسلام إلى بيت المقدس 16 شهرا، ثم حولت القبلة إلى الكعبة المشرفة، كما قال تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرم. ثم فالمقصود هنا إيمانكم، يعني صلاتكم، والصلاة عمل من أعمال أهل الإيمان. فسمى الصلاة كلها إيمانا، وهي جامعة لعمل القلب واللسان والجوارح. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد وقيام ليلة القدر وصيام رمضان وقيامه وأداء الخمس وغيرها من الإيمان، أي من أعماله. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. ثم ذكر الصلاة في أول وقتها، ثم الجهاد في سبيل الله. السؤال 38: ما الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه؟ أجاب الشيخ حافظ رحمه الله بقول: الدليل عليه قول الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال تعالى: وزدناهم هدى، أي إيمانا. وقال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى، أي زادهم إيمانا. قال تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، أي العمل الصالح زادتهم إيمانا. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، أي خافوهم، فزادهم إيمانا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، أي لقتالكم، فزادهم إيمانا، أي خوفا وتذلل لله تعالى وتعلقا لقلوبهم به تبارك وتعالى بذكره ودعائه وغير ذلك من الأعمال الصالحة. فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقال تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وغير ذلك من الآيات. وقال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تكونون على كل حالة كحالتكم عندي، أي كحالتهم عنده وهم يذكرون الله ويدعونه ويتقربون إلى الله تعالى بالعمل الصالح، لصافحتكم الملائكة أو بأجنحتها، لصافحتكم الملائكة. وهذا من باب التكريم لأهل الإيمان والتعظيم لهم. فقوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما أي خوفا وتذللا لله تعالى وتعلقا به. السؤال 39: ما الدليل على تفاضل أهل الإيمان فيه أي في الإيمان أي اختلافهم فيه بتفاوت درجاتهم وأعمالهم؟ فالجنة فيها ظالمون ثم مقتصدون ثم على منهم درجة سابقون للخيرات وهم علىهم درجة منزلة يوم القيامة، أو السابقون ثم من دونهم أصحاب اليمين ثم من دونهم الظالمون لأنفسهم بعد أن نقوا في النار ثم أدخلهم الله تعالى الجنة. والظالمون لأنفسهم والذين وقعوا في المعاصي أو قصروا فيما أوجب الله، والمكتسبون الذين أتوا بالواجب وتركوا المحرمات، والسابقون بالخيرات هم الذين أتوا بالواجبات وتركوا المحرمات وفعلوا نوافل العبادات وتركوا مكروهات. قال الشيخ حافظ رحمه الله: ما الدليل على تفاضل أهل الإيمان فيه أي في الإيمان؟ دليل قال الله تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون، إلى قوله: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. وقال تعالى: وأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. قال تعالى: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. في حديث الشفاعة: إن الله يخرج من النار من كان في قلبه وزن دينار من إيمان، ثم من كان في قلبه نصف دينار من إيمان. في رواية: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة أي من الإيمان، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة أي من إيمان، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة من إيمان. وبدأ فذكر هنا أن أهل الإيمان يتفاوتون في إيمانهم، فمنهم إيمانه كالدينار، ومنهم من هو نصف الدينار، ومنهم ما يزن أقل من نصف الدينار والشعيرة، ومنهم من يكون إيمانه أصغر من ذلك البرة، ومنهم من يكون أصغر من ذلك الذرة. السؤال 40: ما الدليل على أن الإيمان يشمل الدين كله عند الإطلاق؟ الجواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وفد عبد القيس: أمركم بالإيمان بالله وحده، قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا من المغنم الخمس. فدخلت هذه الأعمال كلها في مسمى الإيمان. السؤال 41: ما الدليل على تعريف الإيمان بالأركان الستة عند التفصيل؟ الجواب: الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له جبريل عليه السلام: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. السؤال 42: ما دليلها من الكتاب جملة أي دليل هذه الأركان الستة من القرآن؟ الدليل قول الله تعالى. الجواب: قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وسنذكر إن شاء الله دليل كل على انفراده. ثم بدأ المؤلف الشيخ حافظ رحمه الله بذكر كل ركن من هذه الأركان الستة بالتفصيل. فالسؤال 43: ما معنى الإيمان بالله عز وجل؟ جاب الشيخ رحمه الله بقوله: هو التصديق الجازم من صميم القلب بوجود ذاته تعالى، الذي لم يسبق بضد، أي لم يكن قبل ذلك قبله شيء موجود من المخلوقات، ولم يعقب به أي لم يكن بعده مخلوق، وهو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء. حي قيوم أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وتوحيده بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وهذه أنواع التوحيد الثلاثة. السؤال الرابع والأربعون، ما هو توحيد الإلهية؟ الجواب هو إفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا، ونفي العبادة عن كل ما سوى الله تعالى كائنا من كان، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قال تعالى: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قال تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وغير ذلك من الآيات، وهذا قد وفت به شهادة أن لا إله إلا الله التي هي تفسير التوحيد والدالة عليه. السؤال الخامس والأربعون، ما هو ضد التوحيد الألوهية أو الإلهية؟ الجواب: ضده الشرك، الشرك الألوهية، وهو نوعان: شرك أكبر ينافيه بالكلية أي ينافي التوحيد يكون صاحبه كافرا، وشرك أصغر ينافي كماله أي كمال التوحيد ويكون صاحبه فاسقا. السؤال السادس والأربعون، ما هو الشرك الأكبر؟ أجاب الشيخ حافظ رحمه الله بقوله: واتخاذ العبد من دون الله ندا يسويه برب العالمين، يحبه كحب الله ويخشاه كخشة الله، ويلتجئ إليه ويدعوه ويخافه ويرجوه ويرغب إليه ويتوكل عليه أو يطيع في معصية الله أو يتبعه على غير مرضات الله، وغير ذلك من أنواع العبادة التي إذا صرفها لغير الله فقد كفر أو أشرك. ثم بدأ الشيخ حافظ رحمه الله يذكر عواقب الشرك بالله تعالى في أي نوع من أنواع العبادة. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. قال تعالى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. قال تعالى: إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال تعالى: ومن يشرك بالله، وإلى وغير ذلك من الآيات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وهو في الصحيحين البخاري ومسلم. ويستوي في الخروج بهذا الشرك عن الدين المجاهر به ككفار قريش وغيرهم، والمبطن له كالمنافقين المخادعين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. فسواء أظهر الشرك الأكبر أو لم يظهره، فإنه يخرج صاحبه من الإسلام ويكون آله إلى النار والعياذ بالله خالدا مخلدا فيها أبدا. قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأسلموا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، وغير ذلك من الآيات. ومن تاب أيها الإخوة من ذنبه قبل وفاته ولو كان ذنبه كفرا أو شركا فإن الله تعالى يتوب عليه، وما دونه من باب أولى، يتوب الله تعالى على من تاب. السؤال السابع والأربعون، ما هو الشرك الأصغر؟ الجواب هو يسير الرياء الداخل في تحسين العمل المراد به الله تعالى. قال الله تعالى: ومن كان يرجو لقاء ربه ليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، ثم فسره بقوله صلى الله عليه وسلم: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. أيها الإخوة، الرياء نوعان: رياء مخرج من الإسلام ورياء لا يخرج من الإسلام. فالذي يخرج من الإسلام والرياء الباعث على العمل، وهو رياء المنافقين نفاقا اعتقاديا. والرياء الذي لا يخرج من الإسلام هو الرياء اليسير وما يسمى الرياء في أثناء العمل. ثم ذكر الشيخ حافظ رحمه الله من أمثلة الشرك الأصغر الحلف بغير الله، الحلف بالآباء والأنداد والكعبة والأمانة وغيرها. قال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، أي بالأصنام واللات والعزة ونحو ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا والكعبة ولكن قولوا ورب الكعبة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا إلا بالله. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواية: وأشرك، يعني قد كفر وأشرك. ومنه قوله: وإذا كان هذا، إذا كان الحلف ليس فيه تعظيم للمحلوف فإنه يعتبر الشرك الأصغر، أما إذا كان فيه تعظيم للمحلوف به فإنه يعتبر الشرك الأكبر المخرج من الإسلام. ومن أمثلة الشرك الأصغر قول: ما شاء الله وشئت، فتقرين مشيئة المخلوق سوات مشيئة المخلوق مشيئة الله، هذا من الشرك الأصغر. من قول: ما شاء الله وشئت، قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي قال ذلك: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. فالواجب أن يكون الإنسان ما شاء الله وعده، أو يقول ما شاء الله ثم شئت. ومنه قول: لولا الله أنت، والصحيح أن يقول لولا الله وحده، أو يقول لولا الله ثم أنت. وما لي إلا الله وأنت، والواجب لولا ما لي إلا الله، أو يقول وما لي إلا الله ثم أنت، وأنا داخل على الله وعليك، هذا الشرك أصغر. والصحيح يكون أنا داخل على الله، أو أن يقول أنا داخل على الله ثم عليك ونحو ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. قال أهل العلم: ويجوز لولا الله ثم فلان، ولا يجوز لولا الله وفلان. السؤال التاسع 48: ما الفرق بين الواو وثم في هذه الألفاظ المذكورة السابقة؟ أجاب الشيخ حافظ رحمه الله بقوله: لأن العطف بالواو يقتضي المقارنة والتسوية، فيكون من قال ما شاء الله وشئت قارنا مشيئة العبد بمشيئة الله مسويا بها، بخلاف العطف بثم المقتضي للتبعية. فمن قال ما شاء الله ثم شئت فقد أقر بأن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى لا تكون إلا بعدها، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. كذلك بقية أي الأمثلة التي فيها واو، فالتي تكون فيها تفيد التساوي بين ما بعد الواو بما قبلها، وأما إذا قرنت بثم فإن تفيد التراخي والتبعية، فيكون ما بعدها بعد ثم أقل مرتبة مما قبلها. السؤال 49: ما هو توحيد الربوبية؟ جاب الشيخ عبد الرحمن الله بقوله: هو الإقرار الجازم بأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه وخالقه ومدبره والمتصرف فيه، لم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، ولا راد لأمره، ولا معقب لحكمه، ولا مضاد له، ولا مماثل له، ولا سمي له، ولا منازع في شيء من معاني ربوبيته ومقتضيات أسمائه وصفاته. قال الله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الآيات. بل السورة كلها، أي في سورة الأنعام، تتحدث عن آيات الله تعالى الكونية التي تدل على توحيد الربوبية، الذي تبارك وتعالى هو الخالق المالك، توحيد الربوبية تعرفه، وأن الله هو الخالق المالك المدبر، أو إفراد الله تعالى بأفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإمات إلى آخر ذلك. قال تعالى: الحمد لله رب العالمين. قال تعالى: قل من رب السماوات والأرض، قل الله، ولا فتاتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله أندادا أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه وتشابه الخلق عليهم قل الله خالق وكل شيء وهو الواحد القهار. الآيات قال تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. الآيات قال تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميع. وقال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. توحيد الربوبية والإخوة يستلزم الإيمان بتوحيد الألوهية. إذا ترى الإنسان أن الله هو خالقه ورازقه ومحيه وميته ومدبر أموره فإنه يعبده ولا يعبد أحدا غيره. السؤال 50 ما ضد توحيد الربوبية؟ الجواب قال الشيخ حافظ وهو اعتقاد متصرف مع الله تعالى عز وجل وما يسمى بالشرك في الربوبية. واعتقاد متصرف مع الله عز وجل في أي شيء من تدبير الكون من إيجاد أو إعدام أو إحياء أو إماتة جلب أو جلب خير أو دفع شر وغير ذلك من معاني الربوبية. أو اعتقاد منازع له في شيء من مقتضيات أسمائه وصفاته كعلم الغيب كالعظمة والكبرياء ونحو ذلك. قال الله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. الآيات وقال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله. وقال تعالى أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره وأرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكل. وقال تبارك وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. الآيات قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى العظمة إزاري والكبرياء ردائي ومن نازعني واحدا منهما أسكنته ناري وهو في الصحيح. فتوحيد الربوبية تضمن الأسماء وصفات الله تعالى لأن الخالق الرازق المحيي كلها من أسماء الله تبارك وتعالى وصفات الخلق وصفات الرزق وصفات الإحياء كلها من صفات الله. فالإيمان بتوحيد الربوبية يتضمن الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات. هذا والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.